أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي المستمعين، وإذ نشكر الله الذي أمد في حياتنا لهذا الوقت، نصلي أن يضع فينا حكمته لكي نفتدي هذا الوقت، عازمين من كل القلب أن نعرف مشيئته فنتمم قصده في حياتنا. نتابع في هذا المساء التأملات في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 12. شجعنا بولس على المحبة الأخوية عديمة الرياء، والتي هي الدورة الدموية للجسد الروحي التي تمكن الأعضاء من العمل بطريقة صحية وفي تناغم وانسجام. لأننا عائلة واحدة في المسيح، فينبغي أن نشعر تجاه بعضنا البعض بمحبة العائلة الواحدة التي تحب الأخ الحقيقي والأخت الحقيقية. والمودة هي المظهر العملي للمحبة، والتي تقودنا إلى تقديم بعضنا بعضا في الكرامة. ينبغي أن أعامل أخي بطريقة أفضل من معاملتي لنفسي، مثالي في ذلك الرب يسوع الذي بذل نفسه لأجل الآخرين. كما طلب بولس من المؤمنين أن يستمروا في نشاطهم وحماسهم للرب، لأنهم يخدمون الرب لا البشر. كما شجعنا في الضيق أن ننتظر الرجاء بفرح، وهكذا نسمو فوق الظروف الصعبة. علينا أيضا أن نشعر مع الآخرين، بل أن نشعر شعورهم. فالشركة الأخوية تعني أكثر من مجرد الربط على الكتف أو المصافحة باليد، إنها تعني الاشتراك في الاحتياجات حتى ننمو معا لمجد الرب. فكما نفرح معا، علينا أن نشعر بالحزن مع بعضنا البعض بكل تعاطف، غير مهتمين بالأمور العالية، أي بأمور هذا العالم التي تقود إلى الكبرياء، بل منقادين إلى المتضعين. ثم ينتقل بولس إلى الحديث عن علاقاتنا مع غير المؤمنين. المؤمن قد يتوقع الشر من العالم، ولكن لا يتوقع منه أن ينتقم. أنا لا أجازي الشر بشر، لأني أعرف أن الله سمح بذلك، فأنا أتعامل مع الله وأقبل كل شيء من يد الله. وعندما يكون الأمر بيني وبين الرب، فإن الحقد وروح الانتقام يهربان. الله يقول لك: سر معي بالإيمان واترك هذه الأمور لي، فأنا سأعتني بها بالطريقة المناسبة. وإذا كان هذا الشخص قد سبب لك الأذية، فأنا سأتكفل به. وليس مطلوبا فقط ألا نرد الضربة، بل وأن نظهر محبة لأعدائنا ونفعل الخير معهم. نستطيع أن نغلب الشر بطريقة رائعة، وهي الخير بقوة الروح القدس. سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الفصل 13 من رومية. سنرى الليلة أن المؤمن هو مواطن السماء أولا وأخيرا، ولكنه مواطن على الأرض أيضا، الأمر الذي يضعه تحت المسؤولية. والمسيح أوضح أننا مسؤولون تجاه الحكومات البشرية، حيث سئل مرة: ما إذا كان دفع الجزية لقيصر أمرا واجبا؟ أراهم العملة التي تحمل صورة القيصر، ثم قال: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. في الواقع قام الله بتأسيس مؤسسات ثلاث: البيت والحكومة والكنيسة. وسنتكلم الليلة عن المؤسسة الثانية، الحكومة. الحكومات أمر مرتب من قبل الله، وهو الذي أعطاهم السلطان. عندما ابتدأ الرب الحكومات قال: سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. الله يقدر حياة الإنسان، لا حق لأحد أن يأخذ حياة أحد. أما عالم اليوم فإنه يعظم القاتل ويظلم الضحية، يسمي الشر خيرا والخير شرا. ومع كل هذا فالمؤمن مسؤول أمام السلطات. قال بولس لواعظ شاب: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا. هل تصلي من أجل حكومة بلادك أخي المؤمن؟ واجب المؤمن كمواطن سماوي هو واجب روحي، أما واجبه من نحو وطنه الأرضي فواجب زمني، وهما أمران مختلفان لا يجوز الخلط بينهما. صحيح أن المسيحي الحقيقي مولود من الله وهو ليس من هذا العالم كما قال المسيح، فالمؤمن غريب ونزيل وسائح، ولكنه في المكان الذي يوجد فيه يكون مواطنا صالحا. ومع أن وطنه الحقيقي هو في السماء، ودائرة اهتمامه ووجوده الروحي هي السماويات، وأنه لا يهتم بالتغيرات والتقلبات السياسية، لكنه رغم كل هذا يخضع للسلطات الكائنة. تعال بنا الآن مستمعي نتأمل في آيات الفصل 13 من رومية لنرى ماذا في جعبة الرب فيما يختص بأمر الحكومات. تقرأ لنا ميسون مشكورة الأعداد 7 من هذا الفصل.
لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم أن يخضع له، ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير، فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه. فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام.
نلاحظ من العدد الأول من قراءتنا موضوع سيادة الدولة. يكون عادة لدى الدولة سلطة معينة تمارسها، وهذه السلطة معطاة لها من قبل الله. وكما سبق وأشرت، فإن الله قد رتب أمر السلطات بعد الطوفان عندما قال لنوح: سافك دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه. ثم جاء الناموس وأيد هذا السلطان. إذن فالسلاطين الكائنة مرتبة من الله، ويد الله هي التي تعمل من وراء الستار، فالرب هو الذي يقيم الحاكم ويعطيه السلطان. ولكن هذا لا يعني أن الله هو المسؤول عن خطايا الظالمين منهم والمستبدين، ولكن سلطة الحكم تأتي أصلا من الله. وما هو واجبنا تجاه السلطات؟ الخضوع. نعم الخضوع يا أخي، ومقاومة السلطات تعني مقاومة الله، هذا ما يقوله بولس، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. هناك اليوم من يعلمون الثورة باسم المسيح، وينادون بأن مخالفة الحكم أمر مقبول في المسيحية، ولكن بولس رفض هذا الفكر كما نرى واضحا في نص تأملنا. مطلوب منا الخضوع لئلا ننال العقاب الذي نستحقه من الدولة. نحن نعيش في أيام تكثر فيها الجريمة والظلم، وعلى المؤمن أن يقاوم ذلك وألا يشترك في مثل هذه الأمور، هذا صحيح. ولكن في الوقت ذاته لا يتوقع من المؤمن أن يقوم بعمليات الإصلاح ومحاربة الفساد في دوائر الدولة، هذا ليس من اختصاصه. المطلوب منه الخضوع فقط، طالما لا يتعارض الأمر مع أسس إيمانه ومعتقداته الكتابية. هل تعرف ما هو دورك الأساسي في المجتمع كمؤمن؟ أن تصل بكلمة الله إلى النفوس المحتاجة، وأن تطيع القانون. المسيحية ليست حركة إصلاح، بل هي إعلان رسالة الخلاص للعالم المحتاج لخلاص الله. فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. الحاكم هو خادم الله للصلاح، إذن فسلطان الدولة ليس من الله فقط بل ولخدمة الله. السلطان هو حاكم الناس، ولكنه خادم الله الذي أعطاه السلطان في ناحيتين، للصلاح لمدح فاعل الصلاح من ناحية، وللانتقام من الذي يفعل الشر من ناحية أخرى. إن غرض الله من إقامة الحكام هو أن يخيف من يفعلون الشر، أما الذين يسيرون كما يجب في المجتمع فلا يخافون السلطان. والمؤمن لا يفعل الخير والصلاح خوفا من الحاكم أو القانون، بل بحسب مبدأ الطبيعة الجديدة التي أخذها من الله. والحاكم المدرك لحقيقة مركزه الذي وضعه فيه الله يمتدح فاعل الصلاح، لذلك يلزم أن يخضع له، ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير. إذن دافع المؤمن وراء طاعة السلطات ليس فقط لأنه ينال العقاب إذا لم يطع، بل من أجل الضمير أيضا. ولكن إذا تعارض القانون مع ضمير المؤمن، هنا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. أما إذا كان القانون لا يتعارض مع الضمير، فمن الأولى بالمؤمن أن يطيع القانون إذا ما أراد الحفاظ على ضمير صالح نقي. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه. خدام الله هنا هي نفس الكلمة المستخدمة لرجال الدين، وهذا يدل على التعيين الإلهي للحكومات طبعا دون أن يتدخلوا في الدين. وهنا اسمح لي أن أسألك سؤالا أخي المستمع، هل أنت أمين في دفع الضرائب المترتبة عليك من الدولة أم لا؟ المسيحي الأمين للرب يجب عليه دفع الضرائب بأمانة وفي مواعيدها وبحسابات صحيحة. أهل العالم لديهم أساليب كثيرة للتهرب والغش، أما المؤمن فلا يليق به أن يتشبه بهم في أي شيء من ذلك. فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. حتى ولو كان الذي يحتل الوظيفة غير أمين، فعلينا أن نحترم مكانته، فعدم موافقتنا على القانون لا تعفي ضمائرنا من الحكم علينا. نواصل تأملاتنا في الفصل 13 من رسالة رومية، ونقرأ الآن من الآية 8 وحتى نهاية الفصل.
لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة، أن تحب قريبك كنفسك. المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. هذا وإنكم عارفون الوقت، أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات.
يوسع بولس دائرة المسؤولية للمؤمن من الحكومة إلى باقي الناس، ويمكننا أن نرى أن المحبة هي المبدأ الأساسي لسلوك المؤمن. أحب بعضكم بعضا هي وصية المسيح الجديدة لنا، وعندما نمارس المحبة فلا نحتاج معها قانونا آخر، لأن المحبة تشمل كل شيء. يقول بولس: لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. هل نفهم من هذا أن الدين ممنوع البتة حتى في المعاملات التجارية؟ في بادي الأمر اسمح لي أن أطلب منك بالمحبة يا أخي أن ترجع ما اقترضته من زميلك أو من جارتك يا أختي، هذا أقل ما يمكن أن نفعل. كما أنه من الأفضل ألا تضع نفسك تحت دين لا تقوى على سداده. لا مانع من الشراء بالتقسيط طالما أنك تقدر أن تدفع وأنك تسير بحسب القوانين. الأفضل من كل هذا أن نكون مديونين بالمحبة للآخرين، فهذا أفضل الديون. ترى هل أنت في صدد تسديد دين المحبة للآخرين يا صديقي؟ لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة أن تحب قريبك كنفسك. يقول بولس هنا بأن محبتنا لقريبنا تتكشف فيما نفعل وليس فيما نقول، وهو هنا لا يعيد المؤمن تحت الناموس من جديد، ولكنه يصرح بأن المحبة تعبر عن نفسها بعدم الزنا والقتل والسرقة وشهادة الزور والشهوة. يمكنك أن تتحدث عن المحبة كما تشاء، ولكن إذا كنت تفعل هذه الأعمال ضد قريبك فأنت فعليا لا تحبه. المحبة لا تصنع شرا للقريب يقول بولس، فالمحبة هي تكميل الناموس. لا يقتصر الأمر على أن المحبة لا تصنع شرا للقريب، بل لابد أن تصنع المحبة الخير، والمحبة هي تكميل الناموس. والمحبة هنا يا صديقي هي نتاج وجود الروح القدس في حياتنا، وليس مجرد المشاعر العاطفية التي تزول سريعا. وبعد أن يتكلم بولس عن الخضوع للسلطات وعن دين المحبة والسلوك في المحبة، يشجعنا بأن نضع نصب أعيننا أن الرب آت عن قريب. يقول هذا: وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. وكأن بولس يوقظ المؤمن الذي أخذ غفوة في هذا العالم ونسي أن يقدم ذاته ذبيحة حية لله. صديقي، الوقت اليوم ليس وقت الاهتمام والانغماس في أمور هذه الدنيا، بل هو وقت لعمل الرب. هل تستغل وقتك وأموالك لتمجيد السيد في هذه الأيام المظلمة والصعبة؟ طلب منا بولس برأفة الله أن نقدم ذواتنا وشخصياتنا بالكامل لله، وهذا ما ينبغي أن نفعله اليوم يا صديقي. قد تناهى الليل وتقارب النهار، استعدوا يا مؤمنين فمجيئه على الأبواب. وانتظارنا لمجيء الرب ثانية يشجعنا ويطهر قلوبنا من دنس هذا العالم بأن نخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. وكيف يجب أن يكون سلوكنا خلال انتظار الرب؟ يجيب بولس ويقول: لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد. لنسلك بما يليق باسم المسيح دون خجل، لا في هذا العالم ولا عند مجيئه، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. أن نلبس الرب يسوع يعني أن نصير أكثر تشبها به، وأن نقبل من يده ما أعده لنا يوميا من عناية بالإيمان. لا نصنع تدبيرا للجسد، أي لا نغذي الجسد حتى يقوى علينا، بل علينا أن نغذي الإنسان الباطن بأشياء الروح القدس حتى ننجح. علينا أن نجلس أكثر عند قدمي المسيح لنشبع منه ونتلذذ بالشركة معه، ونثبت أنظارنا عليه لنصير مثله. صديقي المستمع، في الختام أقول إنه على المؤمن أن يكون مواطنا صالحا، بل أفضل المواطنين، إما بإطاعته للسلطات أو بإظهار المحبة نحو الآخرين أو بالسلوك بلياقة منتظرا مجيء الرب. فأي نوع من المواطنين أنت؟